بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا كتابي المبارك، وهو مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم،
صفحة شيخ ناظر.
فصل: فأعد النظر في نفسك وتأمل حكمة اللطيف الخبير.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل: فأعد النظر في نفسك وتأمل حكمة اللطيف الخبير في تركيب البدن ووضع هذه الأعضاء مواضعها منه وإعدادها لما أعدت له، وإعداد هذه الأوعية المعدة لحمل الفضلات وجمعها لكي لا تنتشر في البدن فتفسده. ثم تأمل الحكمة البالغة في تنميتك وكثرة أجزائك من غير تفكيك ولا تفصيل. ولو أن صانعا أخذ تمثالا من ذهب أو فضة أو نحاس فأراد أن يجعله أكبر مما هو، هل كان يمكنه ذلك إلا بعد أن يكسره ويصوغه صياغة أخرى؟ والرب تعالى ينمي جسم الطفل وأعضاءه الظاهرة والباطنة وجميع أجزائه، وهو باق ثابت على شكله وهيئته، لا يتزايل ولا ينفك ولا ينتقص.
الله أكبر. انظر إلى الخلق وإلى صناعة البشر، إلى خلق الخالق وإلى صناعة البشر. الآن لو واحد صنع تمثالا، هل إذا أراد أن يكبره ينفخ فيه ويحدث أشياء فينمو حتى يكبر؟ الجواب لا، ولكن سيكسره ليصنع واحدا أكبر. لكن انظر إلى الخالق سبحانه، ينزل هذا الجنين صغيرا ثم ينمو شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يصبح كبيرا، ينضاف إليه من الطول ما ينضاف، وينضاف إليه من القوة ما ينضاف، وينضاف إليه كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. هل خالق غير الله؟ نعم.
وأعجب من هذا كله تصويره في الرحم حيث لا تراه العيون ولا تلمسه الأيدي ولا تصل إليه الآلات، فيخرج بشرا سويا مستوفيا لكل ما فيه مصلحته وقوامه من عضو وحاسة وآلة من الأحشاء والجوارح والحوامل والأعصاب والرباطات والأغشية والعظام المختلفة الشكل والقدر والمنفعة والموضع، إلى غير ذلك من اللحم والشحم والمخ وما في ذلك من دقيق التركيب ولطيف الخلقة وخفي الحكمة وبديع الصنعة.
الله أكبر، الله أكبر. ينزل الطفل متكامل يا أخوان، معدة وقلب ورئة وكل شيء يا أخوان، سبحان الله سبحان الله. والإنسان ضعيف يشاهد فقط، ومع ذلك يكفر بالله، ومع ذلك يكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
كل هذا صنع الله أحسن الخالقين، صنع الله أحسن الخالقين في قطرة من ماء مهين.
الله أكبر. أساس الإنسان ماذا؟ قطرة من ماء مهين، ثم يتشكل هذا التشكل ويصبح هذا المخلوق العجيب. نعم.
وما كرر عليك في كتابه مبدأ خلقك وإعادته ودعاك إلى التفكر فيه إلا لما لك من العبرة والمعرفة، فلا تستطل هذا الفصل وما فيه من نوع تكرار يشتمل على مزيد فائدة، فإن الحاجة إليه ماسة والمنفعة به عظيمة.
نعم، وهي منفعة الاعتبار والعظة، فلا تستطل هذا الفصل مهما كررنا فيه لتعتبر، فإن الاعتبار بهذا الخلق يرقق القلب لا يقسيه، ويضع اليقين في القلب فيزداد الإنسان إيمانا. نعم.
فانظر إلى بعض ما خصك به وفضلك به على البهائم المهملة، إذ خلقك على هيئة تنتصب قائما وتستوي جالسا وتستقبل الأشياء ببدنك وتقبل عليها بجملتك، فيمكنك العمل والصلاح والتدبير. ولو كنت كذوات الأربع المكبوبة على وجهها لم يظهر لك فضيلة التمييز والاختصاص، ولم يتهيأ منك ما يتهيأ من هذه النصبة.
نعم، شوف، انظر أنت إلى نفسك وانظر إلى الحيوان، إنما أنت إنسان قائم تواجه الأشياء وتعملها، والدابة تكون على هيئة ماذا؟ على الهيئة التي تراها أنت عليه مكبوبة على وجهها. فيا ترى لو كان الإنسان كالدواب يا أخوان، يمشي على يديه وعلى رجليه كالدواب، كيف كان يعمل؟ كيف كان يعمل يا إخوان؟ سبحان الله. نعم.
قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فسبحان من ألبس خلع الكرامة كلها لبني آدم من العقل والعلم والبيان والنطق والشكل والصورة الحسنة والهيئة الشريفة والقد المعتدل واكتساب العلوم بالاستدلال والفكر واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من البر والطاعة والانقياد. فكم بين
هذا كله ليقوم بالمهمة التي خلقه الله عز وجل من أجلها، وهي عبودية الله رب العالمين. لماذا أكرمك الله بالعقل والبيان والنطق وكذا؟ فأنت محل التكليف، أنت محل التكليف، ما كلف الله بهائم. نعم.
فكم بين حاله ونطفة داخل إلى الرحم مستودع هناك، وبين حاله والملك يدخل عليه في جنات عدن، فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين.
الله أكبر، الله أكبر، ألا تحيا القلوب. فكم بين حاله ونطفة داخل إلى الرحم، نطفة داخل الرحم، ماء مهين مستودع هناك، فمستقر ومستودع، قيل مستودع في الرحم ومستقر في ظهر الأب، وبين حاله والملك يدخل عليه في جنات عدن. بين هذا وذاك حياة وتكليف، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فتبارك الله رب العالمين وأحسن خالقين. ثم إنه إن دخلت الجنة كان هناك نشء آخر يتناسب مع نعيم الجنة، فوأنت في بطن أمك لك خلق ولك قوة وقدرة ولك خلق يصلح لما هو في هذا المكان، حتى إذا نزلت إلى الدنيا نزلت مزودا بما يصلح أمرك في هذه الحياة الدنيا، حتى إذا مت وأقبلت إلى جنة النعيم. وفي الجنة من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أيضا أعيد خلقك ليتناسب مع هذا النعيم، فأنت في دار لا نوم فيها ولا مرض فيها ولا هرم فيها، وفيها ما تلذ الأعين وفيها ما تشتهي الأنفس، ولذا فإنك تكون خلقا آخر. نعم.
فالدنيا قرية والمؤمن رئيسها، والكل مشغول به ساع في مصالحه تسخرا وتذليلا، وهو مشغول بربه وخالقه، والكل قد أقيم في خدمته.
فإذا كان منصرفا عن عبادة الله وطاعته فما قيمته؟ لا قدر له ولا قيمة. نعم.
وهو مشغول بربه وخالقه، والكل قد أقيم في خدمته وحوائجه، فالملائكة الذين هم حملة عرش الرحمن ومن حوله يستغفرون له، والملائكة الموكلون به يحفظونه، والموكلون بالقطر والنبات يسعون في رزقه ويعملون فيه، والأفلاك مسخرة منقادة دائرة بما فيه مصالحه، والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته وإصلاح رواتب أقواته، والعالم الجوي مسخر له برياحه وهوائه وسحابه وطيره وما أودع فيه، والعالم السفلي كله مسخر له مخلوق لمصالحه، أرضه وجباله وبحاره وأنهاره وأشجاره وثماره ونباته وحيوانه وكل ما فيه،
كل ذلك يا عبد الله لتتفرغ لعبادة وطاعته. فإذا لم تقم بذلك فما قيمتك؟ لا شيء. لكن إن كنت لله عابدا فاعلم أن أهل السماء يرتبطون بك كما يوضع لك القبول في الأرض، فإن الله إذا حب عبدا، ولا يحب إلا العبد الموحد المطيع، فإن الله إذا حب عبدا نادى جبريل إن أحبه لنا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماوات إن الله يحبه لنا فأحبه، فيحبه أهل السماوات، ثم يجعل له القبول في الأرض والعكس. فقيمتك يا عبد الله في طاعتك لله، قدرك يا عبد الله في طاعتك لله، فمن كان لله أعبد وله أطوع كان عند الله أقرب. نعم.
كما قال تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالسائر في معرفة آلاء الله وتأمل حكمته وبديع صنعته أطول باعا وأملأ صواعا من اللصيق بمكانه المقيم في بلد عادته وطبعه راضيا بعيش بني جنسه لا يأنف لنفسه أن يكون واحدا منهم يقول لي أسوة بهم وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر. وليست نفائس البضائع إلا لمن امتطى غارب الاغتراب وطوف في الآفاق حتى رضي من الغنيمة بالإياب فاستلان ما استوعره البطالون وأنس بما استوحش منه الجاهلون.
الله أكبر. وليست نفائس البضائع إلا لمن امتطى غارب الاغتراب وطوف في الآفاق حتى رضي من الغنيمة بالإياب فاستلان ما استوعره البطالون وأنس بما استوحش منه الجاهلون. على قدر أهل العزم تأتي العزائم وعلى قدر أهل الفضل تأتي الفضائل. فمن استراح ما أتاه من النعيم إلا الشيء اليسير ولا يطلب النعيم إلا بترك النعيم. وأما من ضرب في الأرض وأما من علت همته وأما من تعب لتحصيل الفضل فإن هذا الذي يحصل الفضائل. نعم.
قال فصل: فأعد النظر في نفسك وحكمة الخلاق العليم في خلقك وانظر إلى الحواس التي منها تشرف على الأشياء كيف جعلها الله في الرأس كالمصابيح فوق المنارة لتتمكن بها من مطالعة الأشياء ولم تجعل في الأعضاء التي تمتهن كاليدين والرجلين فتعرض للآفات بمباشرة الأعمال والحركات ولا جعلها في الأعضاء التي في وسط البدن كالبطن والظهر فيعصر عليك التلفت والاطلاع على الأشياء. فلما لم يكن لها في شيء من هذه الأعضاء موضع كان الرأس أليق المواضع بها وأجملها. فالرأس صومعة الحواس.
الله أكبر. تخيل لو الحواس التي في الرأس في البطن أو في الظهر أكنت تستطيع أن تمارس مهامك؟ فسبحان من خلق فسوى وقدر في هذا وجعل الإنسان في أحسن تقويم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. نعم.
ثم تأمل الحكمة في أن جعل الحواس خمسا في مقابلة المحسوسات الخمس ليلقى خمسا بخمس كي لا يبقى شيء من المحسوسات لا يناله بحاسة.
الله أكبر. شم وذوق وكلام ولمس. نعم.
فجعل البصر في مقابلة المبصرات والسمع في مقابلة الأصوات والشم في مقابلة أنواع الروائح المختلفات والذوق في مقابلة الكيفيات المذوقات واللمس في مقابلة الملموسات فأي محسوس بقي بلا حاسة.
الله أكبر. الله أكبر. ماذا تريد أن تحسه؟ رائحة فلها عضو مختص بها قائم على الشم. مبصر فله عضو خاص به قائم على الإبصار. صوت له عضو خاص قائم على سماعه وهو السمع. ذوق له عضو خاص. لمس له عضو خاص. سبحان الله سبحان الله سبحان من خلق فسوى وقدر فهذا. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. نعم.
ولو كان في المحسوسات شيء غير هذه لأعطاك له حاسة سادسة. ولما كان ما عداها إنما يدرك بالباطن أعطاك الحواس الباطنة وهي هذه الأخماس التي جرت عليها ألسنة العامة والخاصة حيث يقولون للمفكر المتأمل ضرب أخماسه في أسداسه.
الله أكبر. الله أكبر. طيب ما معنى ضرب أخماسه في أسداسه؟ نعم.
فأخماسه حواسه الخمس وأسداسه جهاته الست.
الله أكبر. الله أكبر. يقول في الحاشية كذا قال المصنف رحمه الله تعالى وهو تفسير طريف لاستعمال المتأخرين لهذا المثل في غير موضعه وإنما هو مثل تضربه العرب للمماكرة والخداع وأصل في أوراد الإبل وهو أن يظهر الرجل أن ورده ست، وهو أن تحبس عن الماء خمسا وترد في اليوم السادس، وإنما يريد الخمس. فيحكى أن رجلا كان له بنون يرعون مالا له ولهم نساء، فكانوا يقولون لأبيهم إن نرعى سدسا فيرعون خمسا ويسرقون يوما يأتون فيه نساءهم، وكذلك كانوا يقولون في الخمس فيرعون ربعا ويسرقون يوما، ففطن ذلك أبوهم فقال وذلك ضرب أخماس أريدت لأسداس عسى ألا تكون. ضرب أخماس في أسداس، يعني يقول سدس وهو قد ضرب خمسا، فصارت مثلا في كل مكر. ويقال للذي لا يعرف المكر والحيلة إنه لا يعرف ضرب أخماس لأسداس، وذلك إذا لم يكن له دهاء. يبقى إذن ابن القيم ماذا قصد، والمثل هذا أيضا ماذا قصد به العرب؟ ابن القيم يقول أخماس هو الحواس الخمس، في أسداس الجهات الست، فضرب أخماسه في أسداسه، يعني حواسه في كل ما يحيط به من الجهات الست، وأراد بذلك أنه جذبه القلب وصار به الأقطار والجهات حتى قلب حواسه الخمس في جهات الست وضربها في شدة فكر. إنما عند العرب أخماس في أسداس يعني إيه؟ يعني هنا أنهم كان الواحد يأتي فيورد إبله ويظهر الرجل أن ورده ست، وهو أن تحبس عن الماء خمسا وترد في اليوم السادس، وإنما يريد الخمس، يريد اليوم الخامس. فكان في رجل له بنون يرعون مالا له وعنده نساء، فكان يقول لأبيهم إن نرعى ستسا، يعني ستة أيام، ستة أيام ستة، وهم كانوا يرعون كم؟ خمسا، يعني خمسة أيام، ويأتون إلى الأزواج في اليوم السادس. فسألهم أبوهم فقولون ها لقد أوردنا سدسا، وهم قد أوردوا خمسا وليس سدسا، فيسرقون يوما. فصار هذا يضرب به المثل لمن؟ لأصحاب المكر. فلهذا يقال يضرب أخماسا لأسداس، يعني يقول وردت سدسا وهو قد ورد خمسا. نعم، وذلك ضرب أخماس أريدت لأسداس عسى ألا تكون. نعم،
وأرادوا بذلك أنه جذبه القلب وصار به في الأقطار والجهات.
إحنا ماذا نقول اليوم؟ ها نستعمل نقول إيه؟ ها جعل يضرب أخماس في أسداس، جعل يضرب أخماسا في أسداس. من مرض عندنا يعني ذهب يفكر وذهب ينظر إلى حيلة يخرج بها وكذا. نعم، فهؤلاء احتالوا لنسائهم، يريدون أن يعودوا إلى النساء وما عندهم فراغ، فماذا صنعوا؟ ضربوا أخماسا لأسداس، قالوا نورد الإبل سدسا وهم قد أوردوها خمسا. نعم،
قال ابن القيم حتى قلب حواسه الخمس في جهات الست وضربها فيها لشدة فكره.
نعم،
قال فصل، ثم أعينت هذه الحواس بمخلوقات أخر منفصلة عنها تكون واسطة في إحساسها، فأعينت حاسة البصر بالضياء والشعاع، فلولاه لم ينتفع الناظر ببصره، فلو منع الضياء والشعاع لم تنفع العين شيئا. وأعينت حاسة السمع بالهواء يحمل الأصوات.
أعينت هذه الحواس بمخلوقات أخر منفصلة عنها تكون واسطة في إحساسها، فأعينت حاسة البصر بالضياء والشعاع، ولهذا البصر ما تستفيد منه في الظلام فإنه لا يبصر شيئا، فأعين بالضياء والشعاع، فلولاه لم ينتفع الناظر ببصره. نعم، طب والسمع؟
وأعينت حاسة السمع بالهواء يحمل الأصوات في الجو ثم يلقيه إلى الأذن فتحويه ثم تلقيه إلى القوة السامعة، ولولا الهواء لم يسمع الرجل شيئا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم، عندك حاسة السمع الأذن، لكن كيف يصل كلامي إلى أذنيك؟ عن طريق متن يحمل هذا الكلام من فمي إلى أذنيك، فعلى متن الهواء يصل صوتي إلى أذنيك. نعم.
وأعينت حاسة الشم بالنسيم اللطيف يحمل الرائحة ثم يؤديها إليها فيدركها، فلولا هو لم يشم شيئا.
صحيح. كيف تشم لولا نسيم؟ هذا النسيم يحمل هذه الرائحة إلى أنفك. نعم.
وأعينت حاسة الذوق بالريق المتحلل في الفم تدرك القوة الذائقة به طعوم الأشياء، ولهذا لم يكن له طعم لا حلو ولا حامض ولا مالح ولا حريف، لأنه كان يحيل تلك.
يقول في الحريف، قال وهو الذي يلذع اللسان بحرارة مذاقه. نعم.
لأنه كان يحيل تلك الطعوم إلى طعمه فلا يحصل به مقصوده.
نعم.
وأعينت حاسة اللمس بقوة جعلها الله فيها تدرك بها الملموسات، ولم تحتج إلى شيء من خارج بخلاف غيرها من الحواس، بل تدرك الملموسات بلا واسطة بينها وبينها، لأنها إنما تدركها بالاجتماع والملامسة فلم تحتج إلى واسطة.
انتبهتم؟ اللمس ما وسط، ولهذا فإنك إن وضعت يدك على لمسته شعرت به.
بعض الإخوة الأكفاء شيخنا لما عندهم بصر ضرير لهم مصاحف خاصة يعني يتعلمون منها.
أي نعم.
ليس فيها كلمة،
نقاط
باللمس.
أي نعم.
يقرؤون القرآن باللمس.
أي نعم. صحيح. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل. فتأمل حال من عدم البصر وما يناله من الخلل في أموره، فإنه لا يعرف موضع قدمه ولا يبصر ما بين يديه ولا يفرق بين الألوان والمناظر الحسنة من القبيحة، ولا يتمكن من استفادة علم من كتاب يقرأه، ولا يتهيأ له الاعتبار والنظر في عجائب ملك الله. هذا مع أنه لا يشعر بكثير من مصالحه ومضاره، فلا يشعر بحفرة يهوي فيها ولا بحيوان يقصده كالسبع فيحترز منه، ولا بعدو يهوي نحوه ليقتله، ولا يتمكن من هرب إن طلب، بل هو ملق السلم لمن رامه بأذى، ولولا حفظ خاص من الله له قريب من حفظ الوليد وكلاءته لكان عطبه إليه أقرب من سلامته، فإنه بمنزلة لحم على وضم، ولذلك جعل الله
يقول في الحاشية: هذا مثل بمنزلة لحم على وضم، هذا مثل يضرب في الانقياد والذل، فيقال أضيع من لحم على وضم، والوضم كل شيء يوضع عليه لحم يوقى به من الأرض. نعم.
ولذلك جعل الله ثوابه إذا صبر واحتسب الجنة.
الله أكبر، الله أكبر. نظير ما فقد، فيعوضه الله بجنة عبد الله، هذا مع الاحتساب. نعم.
ومن كمال لطفه أن عكس نور بصره إلى بصيرته، فهو أقوى الناس بصيرة وحدسا، وجمع عليه همه فقلبه مجموع عليه غير مشتت، ليهنأ له العيش وتتم مصلحته، فلا يظن أنه مغموم حزين متأسف. هذا حكم من ولد أعمى. فأما من أصيب بعينيه بعد البصر فهو بمنزلة سائر أهل البلاء المتنقلين من العافية إلى البلية، فالمحنة عليه شديدة، لأنه قد حيل بينه وبين ما ألفه من المراء والصور ووجوه الانتفاع ببصره، فهذا له حكم آخر. وكذلك من عدم السمع فإنه يفقد روح المخاطبة والمحاورة، ويعدم لذة المذاكرة ونغمة الأصوات الشجية وتعظم المؤونة على الناس في خطابه ويتبرمون به، ولا يسمع شيئا من أخبار الناس وأحاديثهم، فهو بينهم شاهد كغائب وحي كميت وقريب كبعيد.
سبحان الله. هذا لما فقد حاسة السمع، سبحان الله. فانظر إلى نعم الله، والإنسان يا أخواني سبحان الله ما يدرك النعمة إلا إذا فقدها، ما يدرك النعمة إلا إذا فقدها. يا أخواني شوف الآن، يا أخواني نحن نبصر ونسمع ونتذوق ونشم ونلمس ولا نشعر هذه النعمة. تعرف متى نعرف هذه النعمة؟ إذا فقدناها. فسل الكفيف عن نعمة البصر، وسل الأبكم، وسل فاقد السمع، وسل فاقد الشم، وسل فاقد الذوق، وسل فاقد اليدين، وسل فاقد الرجلين، سل كل هؤلاء عن النعم سوف يخبرونك. نعم.
وقد اختلف النظار في أيهما أقرب إلى الكمال وأقل اختلالا لأموره، الضرير أو الأطرش، وذكروا في ذلك وجوها، وهذا مبني على أصل آخر وهو
والطرش والصمم. قال في الحاشية: وقيل أهون الصمم، والكلمة مولدة عن المشهور وقيل بعربيتها طرش، وهو الصمم ما يسمع. فيوم أقرب إلى الكمال وأقل اختلالا لأموره، الضرير أو الأطرش، يعني أن يفقد الإنسان عينيه أو يفقد الإنسان سمعه. أيوما يا أخواني أصعب على الإنسان، أن يفقد السمع ولا يفقد البصر؟ يفقد السمع ولا يفقد البصر. يعني لو قيل لك تفقد إحدى الحاستين، السمع والبصر، فتقدم ماذا؟ وذكر في ذلك وجوها،
وهذا مبني على أصل آخر وهو أي الصفتين أكمل، صفة السمع أو صفة البصر، وقد ذكرنا الخلاف فيهما فيما تقدم من هذا الكتاب، وذكرنا أقوال الناس وأدلتهم والتحقيق في ذلك، فأي الصفتين كانت أكمل فالضرر بعدمها أقوى. والذي يليق بهذا الموضع أن يقال: عادم البصر أشدهما ضررا وأسلمهما دينا.
انظر إلى سيدخل ابن القيم يضع لك رؤوس أقلام في الفرق بين حاستي السمع والبصر، فانظر ماذا يقول.
والذي يليق بهذا الموضع أن يقال: عادم البصر أشدهما ضررا وأسلمهما دينا وأحمدهما عاقبة، وعادم السمع أقلهما ضررا في دنياه وأجهلهما بدينه وأسوأهما عاقبة، فإنه إذا عدم السمع عدم المواعظ والنصائح، وانسدت عليه أبواب العلوم النافعة، وانفتحت له طرق الشهوات التي يدركها البصر، ولا يناله من العلم ما يكفه عنها، فضرره في دينه أكثر، وضرر الأعمى في دنياه أكثر.
الله أكبر، الله أكبر. ولا ينبئك مثل خبير. خلاصة الأمر أن ضرر الأعمى في دنياه أكثر، لأنه لا يتمكن من رؤية الأشياء والتعامل معها والضرب في الأرض أو كذا، بخلاف الذي لا يسمع قد يتمكن من ذلك. وأن ضرر من فقد سمعه في دينه أكثر، لأنه قد انسدت منافذ سماع العلم والهداية. نعم.
ولهذا لم يكن في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أطرش، وكان فيهم جماعة أضراء، وقل أن يبتلي الله أولياءه بالطرش، ويبتلي كثيرا منهم بالعمى.
الله أكبر، الله أكبر. هذا موجود يا إخواني بكثرة. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. ولهذا لم يكن في الصحابة أطرش، وكان فيهم جماعة أضراء. سبحان الله، فعلا مشايخنا فيهم جملة قد فقدوا أبصارهم، لكن ما أعلم منهم واحدا فقد سمعه. شيخنا الشيخ الأطرم فقد بصره، الشيخ ابن باز فقد بصره، مشايخ كثر سبحان الله فقدوا بصر. الشيخ ابن إبراهيم كان فقدا لبصره، والشيخ من الذي كان فقدا لسمعه؟ ما ندري عن شيخ كان لا يسمع، ما ندري شيخ ما يسمع، ما ندري عنه، لكن شيخ لا يبصر كثر. فانظر إلى هذه الفوائد التي قد تبدو لك أنها فوائد عادية تختص بالأمور الحسية، ولكن كيف ربط ابن القيم بين هذه الأمور الحسية وبين هذه الأمور المعنوية، حتى إنه أسقط ذلك على أولياء الله، فإن كثيرا ما يبتلي الله عز وجل أولياءه بماذا؟ بفقد البصر، لكن قليل جدا من يبتلى من أولياء الله بالطرش. نعم، هذا فصل الخطاب في هذه المسألة، فمضرة الطرش في الدين ومضرة العمى في الدنيا، والمعافى من عافاه الله منهما ومتعه بسمعه وبصره وجعله الوارث منه. فيا عبد الله، يا شاب، يا من لك سمع تسمع، وبصر تبصر وشم تشم وذوق تتذوق ويد بها تلمس، على ما استعملت هذا في معصية الله ولا تستعمل هذا في طاعة الله. رزقك الله سمعا، فبدلا من أن تستمع إلى المواعظ استمعت إلى الغناء وإلى المعاصي. رزقك الله عز وجل بصرا، فبدلا من أن تطالع كتب أهل العلم وكتاب الله عز وجل صرت تطالع المحرمات. رزقك الله عز وجل لسانا به تتكلم فصرت تغني به وتستهزئ وتسخر. نعم يا أخواني والله نعم عظيمة، لكن سبحان الله الإنسان ظلوم كفر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفر. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما من عدم البيانين بيان القلب وبيان اللسان فذلك بمنزلة الحيوانات البهيمية.
الله أكبر، انتبه، عندنا البيان بيانان، بيان القلب وبيان اللسان، ولنستمع إلى ابن القيم في هذا الفصل ما الفرق بين البيانين. فقال:
وأما من عدم البيانين بيان القلب، بيان القلب وبيان اللسان فذلك بمنزلة الحيوانات البهيمية، بل هي أحسن حالا منه، فإن فيها ما خلقت له من المنافع والمصالح التي تستعمل فيها، وهذا يجهل كثيرا، يجهل كثيرا مما تهتدي إليه البهائم،
وهذا يجهل،
وهذا يجهل كثيرا مما تهتدي إليه البهائم، ويلقي نفسه فيما تكف البهائم أنفسها عنه،
كما قال تبارك وتعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. نعم.
وإن عدم بيان اللسان دون بيان القلب عدم خاصة الإنسان وهي النطق، واشتدت المؤونة به وعليه، واشتدت المؤونة به وعليه، وعظمت حسرته وطال تأسفه على رد الجواب ورجع الخطاب، فهو كالمقعد الذي يرى ما هو محتاج إليه ولا تمتد إليه يده ولا رجله. فكم لله على عبده من نعمة سابغة في هذه الأعضاء والجوارح والقوى والمنافع التي فيه، فهو لا يلتفت إليها ولا يشكر الله عليها، ولو فقد شيئا منها لتمنى أنه له بالدنيا وما عليها.
الله أكبر، الله أكبر، صدق الله، وقليل من عبادي الشكور. نعم.
فهو يتقلب في نعم الله بسلامة أعضائه وجوارحه وقواه وهو عار من شكرها، ولو عرضت عليه الدنيا بما فيها بزوال واحدة منها لأبى المعاوضة، وعلم أنها معاوضة غبن، إن الإنسان لظلوم كفار.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم تأمل حكمته في الأعضاء التي خلقت فيك آحادا ومثانية وثلاثة ورباع، وما في ذلك من الحكم البالغة.
طيب، لعلنا نقف عند هذا الفصل فإنه مهم. نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بهذا العلم النافع، فإن هذه أمور نحن في حاجة إليها حتى يعظم تدبرنا وحتى يعظم تفكرنا في هذه النعم العظيمة، فيعظم إيماننا، فإن إيمان الإنسان يزداد بالنظر في النوعين العظيمين من آيات الله عز وجل: الآيات الشرعية والآيات الكونية. فإذا ازداد الإنسان نظرا إلى الآيات الكونية عظم إيمانه، وإذا ازداد نظرا في الآيات الشرعية عظمت هدايته، فالهداية في الاعتبار بالآيات الشرعية التي هي الوحي، والاعتبار بالآيات الكونية التي هي رسائل إليك أيها الإنسان ليتبين لك عظمة من تعبده، عظمة الخالق الذي تعبده، وعظمة الرب الذي يتعلق قلبك به، فحينئذ تعلم أن الله عز وجل بيده مقاليد كل شيء، وأن من الغباء ومن الضلال أن يتعلق قلبك بمن لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن غيره، وأن تترك التعلق بمن بيده ملكوت كل شيء. فاللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن توفقنا للاعتبار والعظة، وأن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا، وأن تجعل ذلك كله الوارث منا.